السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا البرنامج المميز الفتاوى في هذه القناة المباركة في قناة الحكمة الفضائية. نلتقي معكم أو يلتقي معكم في كل يوم عالم حتى يجيب عن بعض الأسئلة التي تأتي من حضراتكم. وقلنا تكرارا ومرارا أن السؤال هو نصف العلم، فإذا أراد الإنسان أن يتعلم فلا بد أن يسأل، ولا يمنعه الحرج ولا الحياء أن يسأل في أمور دينه حتى تكون العبادة على بينة من ربه. وقد بينا أن جبريل عليه السلام قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله بعض الأسئلة حتى يعلم أصحاب النبي، بل ويعلم الناس إلى يوم القيامة. فأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول في أحيان الله أعلم، ثم يجيب جبريل عليه السلام على هذه الأسئلة. فمن هذا الباب أرادت القناة المباركة قناة الحكمة أن تجعل برنامج مخصصا للفتاوى، حتى يعني يسأل الإنسان عما يدور في حياته من حوادث ومن يعني مواقف ومن مسائل يحتاج أن يعرف فيها الحكم الشرعي. والمفتي يبين الحكم الشرعي من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بما معنا من أسئلة حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. السؤال الأول، نقول بحول الله وقوته، سائل يقول: أين يقف المأموم خلف الإمام؟ ومن أين يبدأ الصف؟ عن اليمين أم من وراء الإمام أم عن اليسار؟ ولو اكتمل الصف الأول أو الثاني أو الثالث ولم أجد مكانا، هل يصلي الإنسان منفردا خلف الصف مع وجود النهي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أم آخذ أحدا من الصف ليصلي معكم؟ أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نستعين بالله ونقول إن الإمام عندما يقف لابد للمأمومين أن يستروا الإمام، يستروا الإمام، فالستر يكون من الخلف أولا. فإذا أراد الإنسان أن يقف وراء الإمام نبدأ أولا من خلف الإمام حتى نستر الإمام، ثم بعد ذلك نتم الصفوف عن اليمين ثم عن اليسار. هذا هو يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأقول لك حبيبي في الله إن تسوية الصفوف من الأهمية بمكان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحدا من الصفوف الأول حتى يساوي هذه الصفوف، وهذا أمر قد استهان فيه كثير من الناس، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصف الأعوج. سبحان الله العظيم، انظر إلى يعني أهمية تسوية الصفوف في الصلاة، لأن كثيرا من الناس تهاونوا في هذا الباب، أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصف الأعوج في الصلاة. فمن أجل ذلك كان يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يساوي هذه الصفوف، وأخذ هذه السنة عنه الخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيستر المأموم الإمام أولا من الخلف، ثم بعد ذلك عن اليمين، ثم بعد ذلك على اليسار. هذا هو هي هذه النقطة الأولى. أما عن قول السائل، فإذا دخل المأموم ووجد الصف قد اكتمل ماذا يفعل؟ هل يقف منفردا خلف الصف مع وجود النهي الذي قال فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أم يأخذ أحدا من الصف الذي أمامه حتى يكون معه في الصف الخلفي؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين. فريق قالوا يأخذ واحدا من الصف ليصلي معه، ويكون هذا الذي يأخذه يظن أنه عنده بعض الأحكام أو يعلم بعض الأحكام التي تصلح بها الصلاة. مع الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الجن في زوج يصلي الوقت بوقته في المسجد وملتحي وكل
حكم الزوج؟
ما حكم الجن في زوج يصلي ويشتم امرأته بشتيمة قذرة ويضربها حتى يعلم الضرب في جسدها يعني؟
حاضر يا أخت،
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل السؤال ثم نجيب على سؤال الأخت بأمر الله عز وجل. فذا فريق قالوا ذلك، يأخذ إنسانا من الصف ثم يصلي معه. الفريق الثاني قال لا يأخذ إنسانا من الصف، لأن ذلك يؤدي إلى عدة يعني مفاسد. إيه المفاسد التي يؤديها إذا أخذنا إنسانا من الصف؟ أولا، نخرجه من الخشوع الذي كان فيه، هذه رقم واحد. أما نمسك واحد كده من الصف واخده عشان يصلي معايا، إيه اللي يحصل؟ أنا بخرجه من الخشوع، هذه رقم واحد. الأمر الثاني أنه يحدث فرجة في الصف، ده المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة أنه يؤدي إلى أن الصفوف يعني تجتمع، يعني يحصل مشي من هذا الذي على اليمين والذي على اليسار حتى يتم الصف. شفت كل الايه؟ كل هذه مفاسد تؤدي إلى من أخذ إنسان من الايه؟ من أخذ إنسان من الصف. ولكن الأولى أن يصلي وحده، ولا ينطبق عليه النهي لا صلاة لمنفرد، أي لا صلاة لمنفرد خلف الصف والصف الذي قبله لم يتم. يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف والصف اللي أمامه لسه ما كملش، هو ده النهي هنا. لكن لو الصف كمل يعني يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف في هذه الحالة، لأنه إذا أخذ قلنا تحصل مفاسد زي ما قلناها، هيخرج الإنسان من من خشوعه، يحدث فرجة في الصف، هيؤدي إلى مشيان بعض الناس حتى تكتمل يكتمل الصف مرة أخرى. في الأول أن يصلي خلف الصف وحده، ولا ينطبق عليه الحديث لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وإذا لم يكتمل الصف. هذه الحالة الوحيدة. هذا والله أعلى وأعلم، وليقف خلف الإمام. الأخت بتشتكي من زوج، بتقول ما حكم الدين في زوج يصلي في البيت ويسب زوجته ويضربها حتى يعلم هذا الضرب في جسدها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في الحلقة الماضية أن هناك وسائل يستعملها الزوج مع زوجته، مراحل قبل أن يصل إلى مرحلة الضرب، والضرب غير مبرح. يعني أول حاجة فيه عظة، وكمان بيعظها فيه في أمور شرعية قد وقعت فيها، يعظها فإذا لم تستجب يهجرها في المضجع في الفراش، فإذا لم تستجب إلى ذلك فيأتي بالضرب الغير مبرح. ضرب غير مبرح، قلنا الضرب غير مبرح العلماء قيدوه ألا يكسر عظما، ألا يكسر عظما ولا يترك أثرا في الجسد. وهنا الزوج بيترك أثر بالضرب في جسد الزوجة، هذا ليس ضرب ولكن هذا تعذيب. قلنا التأديب بالتأديب بالسواك، يعني الأساس منه مش الضرب في أساس، لا، الأساس منه أنه بيدي إشارة إلى الزوجة أنها أخطأت لأنها لم تلتفت إلى العظة، لم تلتفت إلى الهجر في المضجع، لم تلتفت إلى هذه الأمور، فاضطر إلى الوسيلة الثالثة التي حددها الشرع وهو الضرب غير المبرح. ضرب غير مبرح لا يترك أثرا في الجسد في كسر عظام، هذا ممنوع، ولا يترك يعني علامة في جسد الزوجة لأن هذا يؤدي إلى كره الزوجة لزوجها، فهذا ممنوع وهذا حرام شرعا، لأن الإسلام لم يأخذ أو لم يجعل الزوجة عند الزوج حتى يعذبها ولكن حتى يكرمها. فنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى وألا يفعل ذلك. ونصيحة الأخت أن يعني إذا كان هذا الأمر يعني يحدث بسبب بعض الأشياء التي تخرجه عن شعوره، فنقول للزوجة يعني أنها برضك تحاول ألا تفعل هذه الأشياء التي تثير الزوج. هذا والله أعلى وأعلم. نرجع تاني الأسئلة اللي معانا حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين. سائل يقول: أحيانا أفتح صنبور الماء الحنفية يعني فأجد الماء به نسبة كلور شديدة، بحيث يتغير لون وطعم الماء، فهل يصح الوضوء من هذا الماء مع أن من شروط الماء الذي يتطهر به الإنسان أن يكون طهورا، ومن شروط الماء الطهور ألا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته؟ هذا سؤال في غاية الأهمية ويدل على فهم السائل. السائل بيقول: أنا ما بفتح الحنفية بتاعت المية بجد المية فيها نسبة كلور عالية جدا، نسبة الكلور دي بيتغير اللون وبيتغير الطعم، المية بتنزل عاملة زي ايه؟ زي الدقيق كده، فبيتغير اللون وبيتغير الطعم، فما حكم الوضوء من هذا الماء مع ان من شرط الماء الذي يتوضأ به الانسان ان يكون ايه؟ طهورا. طهورا يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، والماء الطهور من صفاته انه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ايه؟ ولا رائحته. عشان يتوضأ بالماء لازم يكون ماء ايه؟ لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ايه؟ ولا رائحته. طيب وهذا تغير لونه، ها؟ اول حاجة هو وتغيرت رائحته ورائحة الكلور. اقول والله اعلى واعلم انه ان الماء ذلك يجوز التطهر به مع وجود هذين الامرين، وهو تغير اللون وتغير الطعم. ليه العلماء قالوا ايه؟ قالوا لان ذلك يشق الاحتراز منه. يعني ايه يشق الاحتراز منه؟ يعني ما تقدرش تفصل هذا الامر عن الماء الكلور ده حتى يعود الماء الى اصله، الا في حالة واحدة: اذا اخذت هذا الماء ثم بعد ذلك وضعته في اناء فانه بعد ذلك يصفو ويأخذ الايه؟ الاوصاف الطبيعية للماء. ومع هذا الامر ان برضك الماء حتى لو نزل بهذا الشكل فهو بعد فترة بياخذ الأوصاف العادية للماء، فهذا يجوز أن يتوضأ به الإنسان. عارفين عامل زي إيه؟ زي أما يكون إنسان بيشرب من الماء اللي في الكل. معاه اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ حضرتك، لو في واحد ماشي وفي واحد بلطجي طلع عليه وبعدين قتل البلطجي ده، هل القتل ده يعني يحسب عليه ولا لا يحسب عليه؟
يعني هذا البلطجي خرج عليه وأراد ماله أو أراد أن يتعدى عليه بضرب.
نعم. فقتل البلطجي ده. فحكم الدين هل يعد قتل خطأ ولا يحاسب عليه أو كفرته إيه؟
حاضر. قتل ده. حاضر. نجيب إن شاء الله. حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ بيسأل: إذا خرج إنسان بلطجي على إنسان يريد أن يأخذ ماله أو يتعدى عليه بالضرب، وإحنا نعيش في أيام يعني ليس فيها أمن، والإنسان يحترز من هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا على الناس يعني حياتهم. أقول: إذا خرج إنسان على إنسان وأراد ماله أو أراد أن يتعدى عليه على دمه، فأقول والله أعلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نأخذ من الحديث ده: من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون دمه فهو إيه؟ فهو شهيد. نأخذ من الحديث ده إيه؟ يعني أنا لو خرج علي بلطجي وهو أراد أن يأخذ مالي وأنا حاولت أدفع عن نفسي، لو أنا قتلت فأنا شهيد. لو هو قتل لا يقتل شهيدا ولا شيء على الذي قتله، لا شيء على الذي ايه؟ قتله. انا بقول اهو، يعني انا دلوقتي واحد بلطجي خرج علي يريد مالي او يريد دمي، واذا دفعت عن نفسي ووصل هذا الامر الى القتل، لا شيء على القاتل، لا شيء على القاتل. والله اعلى وأعلم. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم. السلام.
تفضل يا أخي.
لا يا في
أنا لم أسمعك جيدا، ممكن توطي التلفاز وتسمعني من التلفون إن شاء الله.
طيب
تفضل.
الوقت في قضية بيت
أنا مش سامع والله، أنا لم أسمع جيدا. تقطع اتصال. طيب يعني عبالنا يعود الأخ اتصال نجيب عن السؤال. قلنا ان المية اللي نزلت حتى لو فيها اللي فيها كلور دي لو تغير لونها او طعمها وتوضأ منها الانسان يجوز توضأ منها لامرين، هذا مما يشق الاحتراز منه، ما يقدرش انسان يحترز من انه يغسل المية عن البتاع. ثانيا هذا الامر امر عارض بدليل ان هذه الاوصاف تتغير بمكوس الماء لفترة، يعني لو جبت المية دي وحطتها في اناء فالاوصاف بتتغير بترجع الى وصفها الطبيعي الاصلي، فلا شيء على الانسان في هذا الامر. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حضرتك انا رجلي متعوره وما بعرفش اتفضل ايه حكم الوضوء، يعني اعمل ايه؟
الجرح حضرتك جرح جامد؟
ايوه حضرتك.
طيب نجيب ان شاء الله. حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يعني بيقول هو مجروح ولا يستطيع أن يستخدم الماء. العلماء قالوا الإنسان يربط شيئا على هذا الجرح، فإذا استطاع أن يتيمم ويعني التيمم أن هو يجيب شوية تراب عنده في منديل أو ما شابه ذلك، أو حتى لو الحائط عليه بعض التراب ويستخدم التراب بدلا من الماء على الجزء المجروح، فهذا يجوز، أو يمسح عليه مسحا خفيفا على القطعة القماش أو الشاش اللي حطه على الجرح. يبقى هو بيحط الشاش على الايه؟ على الجرح، وبيمسك شوية تراب في منديل أو ما شابه ذلك حتى لو كان على الحائط بعض التراب، بيمسك كدهوت على يمسح مسحة ثم يملس على هذا الايه؟ على هذا الجرح من الخارج بالايه؟ الرباط اللي موجود على الجرح نفسه، على الرباط اللي موجود الخارجي، او يمسح بالماء ينفضها كذا ثم يمسح على هذا الشيء ولا شيء عليه، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. هذا والله أعلى وأعلم. طيب في سؤال تاني مهم جدا معنا في الحلقة ديت، وهو يعني سؤال الساعة. يعني دلوقتي الناس دلوقتي خلاص، في بعض الناس خلصت الامتحانات وبيسألوا عن حكم الذهاب إلى المصايف. سؤال مهم السؤال دوت دلوقتي، لأن الكل دلوقتي أو أكتر الناس خلصوا الامتحانات وكله بيحضر نفسه عشان يروح المصيف. فالسائل الصراحة سأل سؤال بيقول ما حكم الذهاب إلى المصايف؟ أقول أولا لابد أن نعرف ما هو موجود في المصايف أولا حتى ننزل الحكم على هذا الأمر. نشوف إيه اللي بيحصل في المصايف الأول. أولا الدين الإسلامي لم يمنع الترويح عن النفس، لأن الأصل في الشيء الإباح ما لم يأتي دليل بالتحريم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبقى ربنا أحل للناس كل شيء طيب. خلي بالك لازم في قيد هنا، كل شيء إيه؟ طيب. طيب أنا لما بروح إلى المصايف، هل المصايف دي كل ما فيها طيب؟ طب نشوف الأول. أنا لما بذهب إلى المصايف أجد العرية، عندما أذهب إلى المصايف أجد الاختلاطة، عندما أذهب إلى المصايف أجد الفتاة والشاب كل منهما يتبطأ الآخر، ونجد يعني ونشاهد مناظر يعني رهيبة جدا يشيب لها يعني الإنسان. يبقى هناك محاذير عندما يذهب الإنسان إلى المصيف، العورات بتتكشف، اختلاط رهيب جدا، محظورات رهيبة جدا. واحد يقول لك طب أنا مش هعمل الحاجات دي، أنا هنزل بلبسي وهنزل المية. لا، انت لو شاهدت الزور وإذا لم تستطع أن تنكر هذا الزور وهذا المنكر فلا بد أن تبتعد عنه. أنت دلوقتي هتروح هتشوف الناس دي، ها؟ أنت مش هتعمل زيهم، لكن أنت شهدت المنكر، شهدت الزور. والله عز وجل يقول والذين إذا مروا باللغو مروا إيه؟ كرامة. لو كان هناك ضرورة أنك تمر مر بسريع وتمر ما تشاهدش، ولأنك مش هتقدر تنكر هذا الإيه؟ طيب إحنا بنقول أنت مش هتقدر تنكر منكر هذا المنكر. الأمر الثاني، هناك محاذير اختلاط وما شابه ذلك. مع اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخنا عمير؟
اتفضل يا اخوانا الكريم.
شيخنا بالله عليك اسالك الدعاء بالذريه الصالحه.
اللهم ارزقك الذريه الصالحه يا رب العالمين وسائر المسلمين يا رب العالمين،
وارزقك
نباتا طيبا مباركا تقر به الاعين ان شاء الله بامر الله.
ربنا يحفظك شيخنا، ربنا يجزيك خير يا رب.
اتفضل يا استاذ.
السلام عليكم.
طيب الاخ كان بيطلب الدعاء، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقه ذريه طيبه مباركه تكون هذه الذرية نافعة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، عاجل غير آجل يا رب العالمين. طيب نرجع تاني ونقول ان الانسان اللي هو هيروح المصيف لازم يعني يلتزم بالاداب الشرعية، في مخالفات كثيرة جدا قلنا عنها. طيب هو مش هيفعل المخالفات، واحد يقول لك دلوقتي من المشاهدين انا مش هفعل المخالفات، انا راجل اروح ملتزم وهروح بعيد عن الاشياء ديت، ها؟ لكن اقول لك اول واحد تتشاهدها مش هتقدر تنكر المنكر. واحده تقول انا اروح بالحجاب بتاعي وهنزل الميه بالحجاب ايه بتاعي وهكون بعيده عن اعين الناس. انا ارى والله ان هذا امر صعب جدا. لو تحقق الانسان خد زوجته اولاده بعيد في مكان بعيد وما كانش فيه اختلاط، ما كانش فيه تكشف للعورات، ما كانش فيه هناك محاذير، ها، أرجو من الله أن يكون ذلك مباح. لكن هل يتحقق ذلك؟ أنا بسأل سؤال، هل هذا يتحقق بالفعل في المصايف الموجودة الآن؟ فهذا أمر لابد أن نلتفت إليه. وأنا عايز أقول للمشاهد حاجة وللسائل اللي بيسأل حكم المصايف، هناك وسائل ترفيهية كثيرة جدا. إحنا ما بنمنعش الترويح عن النفس، عمر الإسلام ما يمنع الترويح عن النفس، بدليل أن الله عز وجل قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بس ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى لازم يكون الأمرين، لكن نصيبك من الدنيا ده ما يكونش معارض ايه مع نصيب الآخر، يعني نصيبك اللي انت عايزه من هذه الدنيا لا يعارض نصيب الآخرة، لا يعارض الشرع، لا يخالف هذا الايه هذا الشرع. والله عز وجل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة أهو وفي الآخرة حسنة. يبقى الترويح موجود لكن بضوابط شرعية. أولا ألا يكون في الترويح مخالفة شرعية، ما يكونش في الترويح مخالفة إيه شرعية. مع اتصال، السلام عليكم. قطع؟ طيب قطع الاتصال اللي معنا. طيب عقبال ما يعاود الاتصال إن شاء الله. فبنقول الترويح عن النفس خد بقى ضوابط دي واسع على كل ترويح. اولا ان يكون الترويح مباحا ليس فيه مخالفه شرعيه. يعني ايه مخالفه شرعيه؟ ما يجيش شويه شباب يمسكوا مثلا طير من الطيور كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوه غرضا يصوبوا السهام اليه، او زي مصارعه الثيران زي ما بنشوفها. الانسان ممكن دي في مخالفه شرعيه، لانه ممكن الانسان يموت وهو يصارع هذا الايه هذا الثور. يبقى لازم يكون الترويح عن النفس ما فيهوش مخالفه ايه شرعيه. زي مثلا المصارعه فيها مخالفه شرعيه، الناس بتقصد معاها اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي.
لو سمحت فضيله الشيخ،
اتفضلي.
انا عندي 3 اولاد وعندي جوزي يعني معاش
على المعاش.
انا عايز على المعاش. فانا عايز اعمل لهم اعمل كارد عشان ابني الكبير عايز ياخد شقه. انا عارفه ان الكارد حرام. بس هل لما انا هاخده احطه في شقه عشان خاطر ان انا اعيش في ابني الكبير يبقى حلال، ولا يعني هيبقى فيه برضه شبهه؟
حاضر اختي، حاضر.
شكرا.
طيب نشوف قلنا الترويح مباح، اول ضابط الا يكون فيه مخالفه شرعيه، الا يكون الترويح يعني غايه، ما يكونش هو الاصل الترويح، يكون الاصل الاجتهاد في الطاعه والترويح فرع، يعني وسيله، وسيله يستجم بها الانسان حتى تعين او يعان هذا الانسان على عباده الله. يبقى الترويح مش ايه، مش اصل، ده فرع، ده وسيله بيوصلك للغايه اللي هي عباده ايه، عباده الله عز وجل. سبحان الله العظيم، انا بقول الاسلام ده عظيم جدا، حتى في اشد العبادات يعطي الاسلام الترويح في صلاه الجمعه والامام بيخطب. شوف عباده عظيمه جدا يجتمع فيها الناس ليسمعوا الذكرى ويسمعوا الموعظه ويسمعوا القران والاحاديث. في ظل هذه العبادة الخطيرة جدا، الجميلة جدا، المهمة جدا، الذي يترك الإنسان من أجلها البيع والتجارة والأموال والأولاد وكل شيء حتى يؤدي هذه العبادة، في العبادة فيها دي فيها ترويح عن النفس. طيب نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟
اتفضلي يا أختي كريمة.
الحمد لله. بقول لحضرتك يا ملابس الجاهزة،
انا بس حضرتك يا ريت وطي الصوت بس التلفاز عشان اسمعك كويس. اتفضلي.
ماشي. بقول لحضرتك انا بتاجر في الملابس الجاهزه يعني، وبعدين بالتقفيط، ففي واحده طلبت مني يعني مثلا طقم صيني هجيبه لها برده بالتقفيط،
ف عايز تعرف حكم البيع بالتقسيط يعني؟
لا انا بقول البيع بالتقسيط يعني
خارج التجاره بتاعت حضرتك يعني.
ايه؟
خارج التجاره بتاعت حضرتك.
ايوه انا
بلبن بقى. انا طب انت حضرتك يعني الصوره انت بتاخدي، هي مثلا خدت الاخت دي ووريتيها طقم الصيني واشتريته لها؟
لا انا ده على مزاجي وهجيبه لها ونعجبها اجيبها تاخده، ما اجيبهاش ممكن انا اغيره او ارجعه او احتفظ بيه لنفسي او اي حاجه يعني.
طيب حاضر نجيب ان شاء الله. حاضر حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى في العباده في صلاه الجمعه في ترويح. ازاي ده؟ في جلسة الاستراحة، الإمام اللي بيخطب في جلسة اسمها جلسة الايه؟ الاستراحة بين الخطبة الأولى والثانية، يستريح. وشوف بص، يستريح ترويح، يستريح فيها الإمام ويستريح فيها المصلون الذين يسمعون خطبة الجمعة. بالله عليك، بالله عليك، في دين أعظم من هذا الدين؟ بل خذ هذه عندك، أن الإنسان وهو يصلي في صلاتي في جلسة اسمها جلسة استراحة، الإنسان بيستريح عندما يقوم من ركعة إلى ركعة أخرى. بالله عليك في أعظم من هذا؟ سبحان الله العظيم. ولكن زي ما الله عز وجل جعل لك أبواب للترويح عن نفسك فلا تعصي ربك، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، حق ربنا الأول. فكل حاجة فيها مخالفة لأمر الله أبتعد، اي حاجه فيها شبهه. وانا بشكر الاخت بتسال ايه، اديب التاجر وعايز تسال حتى تتحرى الحلال، اي حاجه حتى لو فيها شبهه حرام المسلم ينبغي ان يبتعد عن ذلك بعدا كبيرا جدا، لان اذا وقع الانسان في الشبهات من الممكن ان يقع فين؟ في الحرام. سبحان الله العظيم. فاذا لابد ان يكون الترويح عن نفسه ليس فيه مخالفه، ان يكون الترويح وسيله ليس غايه، وبذلك وبهذه الشروط أرجو من الله عز وجل أن يكون الترويح يعني عن النفس قد وصل فيه أمر من الشرع. طيب سائلة تقول: لي ثلاث أولاد وزوجي على المعاش، وأنا عايز يعني أخذ قرض من البنك عشان أشتري لابني شقة حتى أعف هذا الشاب. والله أنا أقول وأذكر الأخت الكريمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله أن يرضيهم. أنا عايز والله كل شاب ما اتجوز، كل شابة ما اتجوزتش بسبب المشاكل المالية، بسبب إن هم عايزين شقة، اسمعوا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله أن يرضيهم، منهم الشاب الذي يريد العفاف. الله، حق على الله ليس حق فرض ولكن حق إحسان وتفضل من الله. تفضل الملك سبحانه وتعالى أن جعل ذلك حقا على نفسه. وإذا جعل الله ذلك حقا على نفسه فسوف يوفي بوعده ربنا تبارك وتعالى. فالإنسان اللي هو يريد العفافة فلا بد أن يكون عنده هذا اليقين، وهذا أمر مجرب، والله هذا أمر مجرب. الإنسان عندما يريد العفافة ويتوكل على الله ويأخذ بالوسائل المتاح، الوسائل المتاحة معاه، هذا لا يلجئ الإنسان إلى أن يقترض ويأخذ قرض يجر نفعا. ونحن نعرف أن القروض التي تؤخذ من البنوك عليها فوائد، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا أنصح الأخت الكريمة أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يدخل هذا الشاب في المتاح، في المتاح والله، وبعد ذلك الله عز وجل سوف يوسع عليه بأمر الله تبارك وتعالى. فأنا أرى لا يأخذ هذا القرض. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا أخي.
بالنسبة للواحد يريد أن يضع مبلغ من المال في بنك وقالوا له عليه فوائد، لكن هو ما يبغى الفوائد.
فما حكم وضع هذا المال؟
فما حكم وضع هذا المال؟ يعني يضع المال ويأخذه كما هو والفوائد يتركها لهم.
حاضر. في حاجة تانية يا أخي كريم؟
شكرا جزاك الله.
ربنا يجزيك خير ويشرح صدرك. طيب. نرجع يبقى خلاص، لا يجوز للأخت الكريمة التي تريد أن تعف هذا الشاب أن تأخذ مالا حتى تتحصل على شقة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قال ثلاث حق على الله أن يرضيهم، منهم الشاب الذي يريد العفاف. فإذا فعلا أراد العفاف وأراد هذه المرأة أن تعف ابنها، فإن الله عز وجل سوف يجعل لها وله مخرجا بأمر الله عز وجل، وإن شاء الله تتوكل على الله. الأخت بتقول هي بتتاجر في الملابس الجاهزة بالتقسيط، فأختي طلبت منها طقم صيني، فما حكم هذا البيع؟ يعني هي هتروح تشتري لها طقم الايه الصيني، هي بتتاجر في الملابس وفي واحدة تلاقي عايزة طقم صيني. أنا أرى والله أعلم أن ذلك من الممكن أن يدخل في ربا. إزاي؟ زي ما مثلا واحد بتاجر في موبايلات، فجي واحد قال له أنا عايز تلاجة، دي مش أصل تجارته، فبيعمل إيه؟ بيروح يشوف التلاجة وبيعرف مواصفاتها وبيعرف أحوالها وتمنها، والإنسان التاجر ده بيروح يشتري له الإيه؟ هذه التلاجة، ثم بعد ذلك يزيد على ثمن التلاجة مبلغا. يبقى دوت خلي بالك بقى، العلماء قالوا هذا تحايل على الربا. ليه؟ لأن الإنسان لو معاه الفلوس كان راح اشترى الثلاجة مباشرة، فبدلا من أن يقرض الأخ أخاه قرضا حسنا أعطاه القرض في مقابل نفع، أعطاه القرض في مقابل إيه؟ في مقابل نفع. قال له خلاص روح شوف الثلاجة اللي تعجبك في المحلات، قل لي على أوصافها ننزل أشتريها لك، ثم يأخذها للمحل ويقول له تعالى اشتريها ويدفع الزيادة. هذا ليس بيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط سلعة بتكون موجودة وهو بيبيع هذه السلعة في الأصل، بيبيع ملابس وبيحتاج ملابس، قال أنا عايز بنطلون، عايز قميص، عايز ما شابه ذلك، بقول له خلاص أنا هتخلص معاك بس هجيب، وبيحط البضاعة خدها أو ما خدهاش. فأرى أن تنأى هذه الأخت عن هذا الأمر حتى لا تقع في شبهة الربا. هذا والله أعلى وأعلم. طب السؤال رقم 6 بيقول بالنسبة لواحد يضع مالا في البنك ولا يأخذ الفوائد من البنك، يعني هو بيضع المال، بيضع مثلا 20,000، بياخدهم 20,000 فبياخدش الفوائد اللي هي زائدة على 20,000. أولا حبيبي في الله، من دل على خير فله أجره، ومن دل على شر فله وزره. بمعنى أنت هتحط المال في البنك بس مش هتاخد الفوائد اللي موجودة على هذا المال، بس انت اعنت على شر. ليه؟ لان الفوائد دي والبنك ده بيتعامل بايه؟ بالفوائد. فانت اعنت هؤلاء على باطل، اعنت هؤلاء على ايه؟ على باطل، فتشترك معهم في الاسم. تشترك معهم فين؟ في الاسم. كما ان الانسان اذا اعان انسانا على خير يشترك معه فين؟ في هذا الخير. من دل على خير فله أجره، وأجر من عمل به، ومن دل على شر فله وزره ووزر من عمل ايه به. فلو معاه في بنك اسلامي يعني بعض العلماء اجاز ذلك. ما اتصل ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي كريم.
لو سمحت انا وزوجت ان شاء الله طالعين نعمل عمره, فعايز هي منقبه, هي عايزه تعرف بس من حضرتك ان شاء الله يعني حتى تروح العمره وتاتي منها بتفضل منقبه بنقابها ولا في اوقات معينه بتخلع النقاب؟
انا وزوجتي يعمل عمره. ماشي. هي عايزه تعرف هل تخلع النقاب ولا لا؟
الاوقات اللي بتخلع فيها النقاب يعني
ايه
يعني حتى نهايه العمره من ساعه ما بروح العمره حتى ناتي تخلع نقابها يعني في اوقات معينه ولا تفضل بنقابها يعني حتى تنتهي من العمره؟
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحديث لا تنتقب المحرمة, يبقى عند الإحرام لا تنتقب المحرمة عند الإحرام, ولكن العلماء أجازوا أن تنتقب المرأة إذا خافت على نفسها التكشف من الآخرين, أجازوا لها ذلك. مش تلبس النقاب, أن تستر بعيدا عن الوجه, يعني تجعل ساتر من فوق على وجهها بحيث لا يلامس هذا الساتر الوجه, حيث لا يلامس هذا الستر الايه الوجه. وان لامس دون قصد يعني غصب عنها فلا شيء ايه عليه. بعد ساعه الاحرام لا تنتقب المحرمه. فاذا ارادت الاحرام, والاحرام هو معناه الدخول في النسك, معناه الدخول ايه في النسك, فاذا ارادت الاحرام فلا تلبس النقابه, ولكن تسدل الازارات يعني خشيت على نفسها من الاخرين ان تسدل الساتر من فوق بحيث لا يلامس هذا النقاب الوجه. هذا والله اعلى واعلم. واحنا قلنا بقى بالنسبه للاخ اللي عايز يضع المال في البنك ومش عايز ياخد فوائد, انا بقول حتى لو ما خدتش الفوائد اخي الكريم فانت تعين هؤلاء على الباطل الذي هم فيه, تعين على الباطل الذي هم فيه. فالأولى مع أن بعض العلماء أجازوا, بعض العلماء أجازوا, وأنا لم أصل إلى يعني هل البنوك الإسلامية فعلا التي تدعى أنها إسلامية هل فعلا تتعامل بالمعاملات الإسلامية أم لا, ولكن بعض العلماء أفتوا أن يجوز إنسان أن يضع ماله في بنوك إسلامية, في بنوك إسلامية. وأنا بقول من الأفضل أن الإنسان بيضع المال في المضاربة, مضاربة يعني يعطي هذا المال لإنسان يعني يفهم في التجارة وهو يعمل في هذه التجارة وله خبرة, وإنت ما عندكش خبرة فتعطي المال لهذا الذي عنده خبرة يضارب في مالك وتربح معا, فهذا أولى وأفضل إن مالك ينمو بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عنده خبرة وليس معه مال فهو يأخذ هذا المال, فأنت قد يعني فتحت على أخيك وفتحت على نفسك باب الإيه؟ باب الخير. هذا والله أعلى وأعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيها شيخنا. السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل, هو يا ترى من لم يجود في القرآن يعد آثم؟
من؟
يعني أنا بقرأ القرآن بدون تجويد يعني بالتشكيل زي ما موجود في القرآن بس بدون تجويد, فيترى ده أعد آثمة يعني؟
نعم. حاضر يا أختي.
متشكرة قوي. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادكي الله حرصا أيتها الأخت الكريمة. إن بعض جه في التحفة من لم يجود القرآن آثم, فبنقول إن التجويد بيقع على أمرين, إخراج كل حرف من مخرجه الطبيعي بحيث لا يحول الحروف عن أصلها, بحيث إن ما يخليش الدال طاء ولا التاء طاء, يبقى لازم أمرين, وبقية الأمور بتأتي من قبيل النوافل. بمعنى أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يخرج كل حرف من مخرجه الطبيعي حتى لا يحول الحروف من أصلها إلى حرف آخر. في بعض الناس بتنطق التاء طاء والدال طاء ويخرج الحروف عن طبيعتها, وهذا يعني يعد إثما, هذا يعد إثما. الأمر الثاني أنه يغير في التشكيل, أن يخلي الفتحة كسرة والضمة فتحة, فيغير معنى معنى الكلمة يعني, وممكن يقع في محظور كبير يعني مثلا في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء, لو غير تشكيل وقع في محظور كبير جدا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
اتفضل بركاته شيخ.
اتفضل يا اخوان الكريم.
تفضلك الله. انا تجار عربيات وبنطلع قرض.
انت ايه؟
انا تاجر عربيات.
بتاجر في سيارات اه.
اه ومليتي كلها قرض بره.
وبتبيع بالقسط.
اه مليتي كلها قرض بره.
طيب ما ايه وجه القسط اللي بيبيع ايه وجهه ازاي؟ بتبيعه ازاي؟
بنبيعه بناخده مقدم ونبيعه قسط.
في فوائد عليه؟
لا بيع اسمه بيع عجل.
انت بتبيع تاخد العربيه مثلا ب 10000 مثلا بتبيعها ب 15000.
ايوه نعم.
مفيش اي وسيط بينك بتدخل بنك بتدخل؟
لا 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 احنا
ما بتزودش فايده 2% 3% 1%؟
لا انا مثلا عربيه تمنها 10000 جنيه كاش.
اه
بنبيعها مثلا ب 15 وقت مقطوع وسعر.
ايوه حاضر بيع. حاضر حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأخت الكريمة لابد أن تضبط المخارج أولا، ثانيا أن تراعي التشكيل، ثانيا بعد الأحكام الأخرى مع أنها مطلوبة ولكن لا تقدح في الإيه في القراءة. الأحكام الباقية إيه مطلوبة ولكن لا تقدح في القراءة. اللي بيقدح في القراءة أنك تحول الحرف من صفة إلى صفة أخرى، او انك ايه تغير في التشكيل، لان ده بيغير المعاني، بيغير الايه المعاني. يعني مثلا ومن يتق الله، لو قلت ومن يتق الله غيرت المعنى خالص. يبقى المراعاه الامرين، ان تخرج المخارج من الحروف من مخارجها الطبيعيه. الامر الثاني ان تراعي التشكيله. وانا بقول لكل انسان اذا لم يستطع ان يجود القران على يد شيخ، وهذا اولى ويعني احسن، ان هو يحسن قراءة الفاتحة او يتعلم قراءة الفاتحة على يد شيخ. على يد ايه؟ شيخ فاتحة، لانه لا صلاة الا بام الايه الكتاب. فلا بد ان يقرأ الانسان على يد شيخ اولا. فاذا لم يستطع الانسان ان يقرأ على يد شيخ وقرأ قراءة يعني هكذا في المصحف، فارجو من الله تبارك وتعالى ان يتقبل الله منه، ولكن يتعلم بعض الاشياء اللي قلت عليهم في اول الايه في اول امر. معانا اخر اتصال، ممكن يجي تاني اتصال او انقطع. ايوه اتفضل. اتقطع. طيب الاخ بيقول على بيع التقسيط، هو بيتاجر في السيارات، بيبيع السياره فوري مثلا ب10 وتقسيط ب15 دون ان يضع ربحا او فائده، دون ان يضع فائده على التقسيط. يا فين ده راجل يعني ربنا يبارك له. احنا بندور على ناس من هذا القبيل، لان ما فيش. كل ما نيجي ندور يقول لك فايده نسبه 1%، نسبه. وللاسف هناك تلاعب، تيجي بعض الاعلان في الوسيط وفيما شابه ذلك يقول لك البيع بالتقسيط الاسلامي. يا سلام. وبعد ما تتصل بيه يقول لك التقسيط الاسلامي، يقول لك ايه بس في فايده 1%. اقول له اتقي الله عز وجل، اعلن ده مش اسلامي. يبقى الاخ اللي بيقول هو بيتاجر في السيارات بيبيع فوري ب10 وتقسيط ب15، بيبيع فوري ب20 وتقسيط ب25، طالما ما فيش فائده فهذا التقسيط حلال ولا شيء فيه. حلال ولا ايه ولا شيء فيه، طالما انه لم يضع فائده على الايه على المال. ويعني ربنا يبارك له في تجارته بامر الله عز وجل. طيب احبتي في الله، الوقت يعني اوشك على الانتهاء، ونرجو في هذه الحلقة المباركة أن نكون قد وفقنا يعني في الإجابة عن أسئلة المشاهدين. فإذا كان من توفيق في الإجابة على هذه الأسئلة فمن الله وحده تبارك وتعالى، وإن كان من تقصير أو من خطأ في إجابة سؤال فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وإذا رأى إنسان أنني قد أخطأت في أمر ما يعني ينصحني وأنا أستجيب للنصيحة. وناخذ آخر اتصال نختم به الحلقة إن شاء الله بأمر الله. السلام عليكم.
تفضل يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
أنا كنت معك من سؤال مخطط قطع، أنا تاجر إذ.
تفضل.
بنبيع العربية مثلا من 10 بنبيعها مثلا من 15 على زمن محدد ومبلغ محدد خلاص.
طيب لو المدة دي أنت مثلا بتقول له التقسيط لمدة مثلا 10 سنوات. طيب لو هو اتاخر عن العشر سنوات او عن
شيء، هو المبلغ ما بنزودوش ولا مليم.
لا ما فيهاش، قلت لحضرتك ما فيهاش حاجه، هذا بيع ليس فيه شيء.
طيب مثلا بيبقى عن الزكاه،
ايه
الزكاه بتاع المال اللي بره ده، الزكاه ازاي
بتجمع حضرتك المال الذي معك والذي في الخارج وبتخرج على الأصل والربح بتجمع كله، ولو عليك ديون بتسدها، ثم بعد ذلك تخرج زكاة عروض التجارة ربع الايه العشر على كل 1000 حوالي 25 جنيه يعني 2.5%.
انا شيخنا مثلا مبلغ يكون مثلا 500,000 بره عند الناس على 4 سنين، ومعايا في المعرض مثلا 100,000. ماشي، لما نيجي نطلع الزكاة بقى نطلع على 500 اللي بره ولا على ايه؟
صلى على النبي، انت بتطلع على كله، على اللي بره، لان ما عند الناس كحكم الموجود عندك، يعني اللي عند الناس بره كحكم الايه الموجود، طالما حال عليه الايه الحول، طالما حال عليه الحول وبلغ الايه النصاب. طبعا المال فيه لماء، بتجيب المال كله اللي ليك بره وبتسد الديون اللي ايه اللي عليك، فهمنا حضرتك؟ بتحسبها، بتحسب المال اللي بره مع اللي معاك، بتشوف قد ايه وبتطلع عليه 2.5 في الايه في المية، يعني على كل 1000 حوالي 25 جنيه. ماشي يا أخي؟ هذا والله أعلى وأعلم. طيب في الختام نتقدم بخالص التحية إلى المشاهدين الكرام الذين شاهدونا والذين تواصلوا معنا، كما نقدم التحية الطيبة المباركة لهذه القناة الطيبة المباركة، ونرجو لها التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.